منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد جاء في حديث مسلم، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وعن رسول الله يرويه عياض بن حمار المجاشعي، فيه يقول: وإن الله قد نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هكذا كانت الحياة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تبلغ البشرية رشدها في ليلة القدر حين تنزلت أول آي القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في غار النور في غار حراء. مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم لكفرهم بالله تبارك وتعالى. يومئذ كانت الجاهلية هي السائدة، ضربت بأطنابها وبأوتادها وبجيرانها في الأرض. ثم إن شريعة الغاب هي التي كانت تحكم يومها، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أمرا آخر يوم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فأقام به الملة العوجاء. وبين هذا وذاك يحدث أن ثلاثة نفر في أم القرى وفي إحدى دروب البلد الحرام، وربما كان قريبا من الكعبة أو في المسجد الحرام، ثلاثة نفر: ورقة بن نوفل، ومعه زيد بن عمرو بن نفيل، وكان ثالث الثلاثة عبيد الله بن جحش. تحدث الثلاثة أن أهل مكة ليسوا على الحنيفية في شيء، وليسوا على دين حق، فماذا يفعلون؟ فقرر الثلاثة أن يخرجوا من مكة بحثا عن الدين الحق، حتى وصل كل واحد منهم إلى نتيجة. أما زيد بن عمرو بن نفيل فكان حنيفيا على ملة إبراهيم عليه السلام، وأما ورقة بن نوفل فاختار التنصر، وكذلك فعل عبيد الله بن جحش. وجاءت رسالة الإسلام، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يهتف في الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فاختار عبيد الله بن جحش أن يدخل في الإسلام طواعية، هو وزوجه أم حبيبة أو رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، لأن دار بني جحش كانت قريبة أو كانت مجاورة لدار أبي سفيان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأن في الحبشة ملوك أو ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فخرج الصحابة من دار الخوف مكة إلى دار الأمن ودار العدل في الحبشة. وكان في هذا الفصيل المهاجر إلى الحبشة عبيد الله بن جحش، ومعه رملة أم حبيبة زوجه، ولكن عبيد الله بن جحش اختار أن يتنصر في الحبشة. وعند بعض أهل السير أنها رأته قد نسخ، يعني في نومها، وأنه قد تغير وتغيرت خلقته وشوهت خلقته، فاختار أن يرتد إلى النصرانية وهلك بالحبشة. صارت أم حبيبة خالية من الزوج، وليس لها إلا ربها سبحانه وتعالى، مع فريق المؤمنين الذي اختار البقاء في الحبشة ولم يكن قد عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة. أم حبيبة من بنات أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وليس في أزواجه الطيبات من هي أقرب نسبا إليه، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي بعيدة الدار أبعد منها. إن أم حبيبة لم تكن تدري أنها في اللوح المحفوظ أم المؤمنين وزوج محمد صلى الله عليه وسلم. فرغم تباعد المسافات بين المدينة وبين الحبشة، إلا أن وحي الله يأمر رسول الله أن يتزوج بأمة الله أم حبيبة بنت أبي سفيان، نعم أبوها أبو سفيان زعيم من زعماء الكفار في ذلك التوقيت، ولكن الإسلام يجب ما قبله. وهل عير رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر أبي طالب أو بكفر أبي لهب؟ وهل عير نوح بكفر ابنه؟ وهل عير لوط بكفر زوجه؟ إن الإنسان مسؤول عن نفسه، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة بعد وحي الله له، لأنه لا يزوج ولا يتزوج إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ثم إن النجاشية زوج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهرها 4000 درهم، وبعث معها مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أرضاه، وكان الجهاز كله من عند النجاشي. إذن يا للبشرى ويا للروعة، أم حبيبة تزف من الحبشة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتعيش في بيت النبوة، شأنها شأن أمهات المؤمنين. بعض أهل السير يروي أنه لما ناقضت قريش صلح الحديبية وعلمت أنها لا محالة سوف يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو سفيان بن حرب ذاهبا إلى بيت ابنته، فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبت الفراش من تحته ومن أسفل منه، فقال: ما بك يا بنيتي؟ رغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت: لا، ولكن هذا فراش رسول الله وأنت رجل كافر نجس. هذا هو الولاء والبراء من هذه المرأة المؤمنة التي وكأنها تهتف: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم. فكان موقفا رائعا منها أنها تعادي وتوالي وتحب وتبغض على أساس الإسلام، وأوثق عرى المحبة وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مضت الأيام وأم حبيبة في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كانت تعرف بأنها شديدة الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنها لما نعي إليها أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه، لأنه أسلم ومات مسلما، دعت بطست فمسحت ذراعيها وقالت: والله ما لي من حاجة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وأشرى، تقصد أن الحداد 3 أيام ثم ينتهي الحداد من بعدها، إلا على الزوج، الولد، الأب، الأخ، أيا كانت القرابة، دون الزوج الحداد 3 أيام، لكن الزوج 4 أشهر وأشرى، وهي المرأة التي فعلت ذلك. ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه، حدث أن هؤلاء الخوارج قتلة عثمان حصروا داره، فأرادت أن تخرج بماء إليه لكن ردوها ثانية، فردت رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن الله قد نزه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيته واحدة من الكافرات أو من المنافقات، فأمهات المؤمنين كلهن نترضى عنهن ونقول رضي الله عنهن في الصالحات وفي الصديقات، لأن الله لم يكن يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولو لم تكن هي من أفضل النساء أم حبيبة وغيرها من أمهات المؤمنين، ما كان الله تبارك وتعالى ليذرها لتكون امرأة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلن خفي خبرها على رسول الله، فهل يخفى خبرها على الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم غائبة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أم حبيبة وبنو أمية، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، والإنسان لا يعير بجاهليته، لأن الإسلام يجب ما قبله معاشر المؤمنين. هذه عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتوفى أم حبيبة في 44 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدفن في البقيع مع أمهات المؤمنين. فسلام على أم حبيبة في أمهات المؤمنين ومع الصحابيات الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجيل السابقين وفضلهم.